اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش ما كشفته صحيفة معرف الإسرائيلية عن موقف جهاز الأمن العام الشباك من اتفاق الهدنة مع حركة حماس في قطاع غزة سيزيد من شعبية الحركة وسيعطيها الفرصة لزيادة قوتها. الصحيفة العبرية قالت إن رئيس الجهاز نداف أرجمان حذر وزراء الكابينت خلال اجتماعات الأخيرة من تداعيات تجاهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتوصل إلى تهدئة مع حماس بدونه. ويأتي ذلك فيما كشف مصدر أمني مصري عن إسهام بلاده في وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس والسعي لموافقة فتح على هذه الهدنة. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التهدئة مدتها عام يتم خلالها التوصل لتمديدها لمدة 4 سنوات أخرى. كما أوضح أن الهدنة ستشمل أيضا فتح ممر بحري من غزة إلى قبرص تحت إشراف إسرائيلي، فيما تقول إسرائيل الحصار إجراء دفاعي في مواجهة حماس التي تدعو إلى تدميرها. ضيوف حلقة اليوم من بانوراما يحيى رباح عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح وإبراهيم أبراش وزير الثقافة الأسبق في السلطة الفلسطينية. عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح الأستاذ يحيى رباح، سيد الكريم مرحب بك في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو ما يوصف بتوجس السلطة الفلسطينية وحركة فتح من اللقاءات التي تجري مؤخرا تحت الرعاية المصرية بهدف التوصل إلى تهدئة مع إسرائيل.
أهلا وسهلا يا هلا بك. أهلا وسهلا.
أهلا بك. اسمح لي بداية أن أبدأ معك من تقرير نشرته صحيفة معرف الإسرائيلية، وقالت بأن جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية الشباك قدم تحذيرات للمستوى السياسي في إسرائيل حول تداعيات التهدئة مع حركة حماس في غزة. الصحيفة قالت أن ما يوصف بتجاهل رئيس السلطة الفلسطينية سيد محمود عباس والتوصل إلى تهدئة مع حماس بدونه من شأن ذلك أن يضعف السلطة ويضعف حركة فتح. كيف تتابعون الآن اللقاءات التي تجري تحت الرعاية المصرية بهدف التوصل لتهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، في نفس الوقت الذي نرى أنه لا حضور لحركة فتح أو ممثلين عن السلطة الفلسطينية في هذه المباحثات وهذه المفاوضات؟
عزيز، أولا المباحثات في القاهرة هي حول موضوعين، موضوع التهدئة وموضوع المصالحة.
صحيح.
يعني حول موضوعين. بالنسبة للتهدئة فتح لها رأي معلن، لأن التهدئة شأن وطني وليس شأن فصائلي. وبالتالي يعني هذه التهدئة إذا تمت على أساس فصائل مع فصيل من الفصائل فلا قيمة لها ولا تلزم أحد بشيء وليس لها معنى، وهي ستكون خاضعة بالمطلق للشروط الإسرائيلية، والشروط الإسرائيلية معروفة، هي تقول لحماس هده ونحن سنحكم على التهدئة هل هي مناسبة أو غير مناسبة. وبالتالي هذا موضوع جربنا كثيرا وثبت على أنه يعني مجرد خداع ولا قيمة له. وبالتالي التهدئة حين تكون يعني محترمة ولها قيمة وتعتبر تقدم سياسي يجب أن تتم مع منظمة الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليس مع هذا الفصيل أو ذاك الفصيل. ويعني أصلا تحاول أن تلعب بكل الموضوعات وتجيرها لصالحها ولصالح أمنها دون أن يستفيد الفلسطينيون شيئا من هذه المحاولات. ونحن ننصح حماس بأن لا يعني تذهب بنفسها إلى هذا المستوى المتدني وتسيء إلى سمعتها وسمعة النضال الفلسطيني. يجب أن تأخذ الشرعية من يعني الشرعية نفسها وهي منظمة التحرير، وإلا فإن هذه الاتفاقيات نوع من الخدع والأكاذيب الصغيرة ولن ينتج عنها شيء يعني ذو قيمة.
نعم، هل تستشعرون بأن هناك محاولات حتى من الجهات في المنطقة إذا صح التعبير لعزل حركة فتح سياسيا؟
حتى بالنسبة للمصريين يعني أن نحن مطمئنون أن الأشقاء هم يعرفون الموضوع معرفة جيدة وهم يبذلون جهد كامل لإعادة حضور السلطة الوطنية إلى قطاع غزة بنفس شروط السلطة الوطنية، وهي نظام سياسي واحد حكومة واحدة بالسلاح شرعي واحد، لأن طوال سنوات الانقسام التي حماس أن تخلق يعني حقائق جديدة أصيبت هي نفسها بالفشل وبالإحباط وبيعني عدم المصداقية، ولم ينتج شيء ذو أهمية من منظمة اللي السلطة الوطنية ذراع من أذرعها أن تكون موجودة في كل شيء، وإلا فإن هذا الشيء لا يكون له قيمة على الإطلاق.
طيب تمام جدا. حركة حماس أعلنت أن وفدا من قادتها يعني يجري مباحثات في مصر بشأن التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الوطنية، لكن في المقابل الرئيس محمود عباس اعتبر بأن الحركة بأن حركة حماس ليست جادة في ملف المصالحة. هناك 3 ملفات الآن ستكون على طاولة المباحثات في مصر، طبعا هي تتعلق بالمصالحة والأوضاع في غزة وموضوع التهدئة، الأوضاع الحياتية طبعا في قطاع غزة والتهدئة والمصالحة الفلسطينية. الآن تركبت 3 ملفات، في البداية كان موضوع المصالح الوطنية، الآن هناك ملفان إضافيان هو التهدئة وقطاع غزة. لم يتم التوصل كما معروف إلى تقدم فيما يتعلق بالمصالح الوطنية. برأيك الخلافات الإضافية الآن في ملفي الأوضاع الحياتية في قطاع غزة والتهدئة، هل يصعب ما كانت تصبو إليه الفصائل الفلسطينية من التوصل إلى مصالحة؟
المصالحة هي أولوية أولى عند هذا يعني عند الفصائل الفلسطينية وعند الكل الوطني الفلسطيني، لأنه بدون مصالحة سيظل الوضع الفلسطيني ضعيف ومبتز لصالح إسرائيل، وبالتالي الأولوية الوطنية الأولى لدى الفلسطيني وشرعية الشعب الفلسطيني قيادة الشرعية هي المصالحة. ونحن نشكر مصر دائما على استمرار اهتمام بهذا الموضوع وإعطائه أولوية فائقة، وكذلك يعني إيجابية لجهود مالي زنوف المندوب الدولي للسلام، لأنه أيضا يرى أن المصالحة والتهدئة يجب أن تكون مع القيادة الشرعية الفلسطينية لكي تثبت. بالتالي نحن مطمئنون إلى الجهد المصري، وسوف يتواصل إن شاء الله تحقق المصالحة بشروطها، نظام سياسي واحد بحكومة واحدة بسلاح شرعي واحد، لأن التجارب الماضية كلها أثبتت أنه بدون هذه الشروط فإن كل شيء لا قيمة له على الإطلاق، وسيؤدي إلى مزيد من المشاكل والحروب والاجتياحات وهكذا.
نعم، السؤال الأخير لحضرتك، لدى بعض الفصائل الفلسطينية أيضا موقف سلبي تجاه الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق قطاع غزة، ولربما تكون مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية إضافة إلى المبادرة الوطنية الفلسطينية هو مؤشر على حالة الاحتجاج هذه، أليس مطلوب الآن من السلطة الفلسطينية أيضا أن تأخذ إجراءات وخطوات إيجابية لتعزز الثقة وتهيئ الأجواء للاقتراب من ترتيب لقاءات مباشرة بين الفصائل الفلسطينية في موضوع المصالحة، ولكن ضمن إطار أنه لا يوجد هناك إجراءات أو عقوبات كما يسميها البعض ضد القطاع؟
لا، هو كلمة عقوبات هذا وصف خاطئ، هي إجراءات إدارية، لأن حماس تتعامل مع الانقسام على اعتبار أنه تكسب، كل ما يجب عليها أن تدفعه وحماس تجبي لصالحها ولصالح موازناتها. قبل أيام نشرت يعني إعلان أنه منذ الانقسام حتى الآن دفع 17 مليار دولار لقطاع غزة، بينما حماس هي التي تجبي لموازناتها الخاصة، وهذا وضع شائع لا يمكن قبوله من أحد، لأن الانقسام يعود بالمكاسب ونحن سنمنع ذلك. يعني عنوان المصالحة التي ندعو إليها شراكة حقيقية مع الجميع، حكومة سياسية واحد سياح واحد وقانون واحد يطبق على الجميع. أما عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي ما يحدث ابتزازات حين انعقاد هكذا مهمة مثل إطار المجلس المركزي أو إطار المجلس الوطني الوطني، فإن بعض الفصائل تلجأ إلى الابتزاز حول قضايا صغيرة، ولكن يعني كثير من أعضاء هذه الفصائل المعارضة مزدرعة الحضور حضروا سواء تحت يعني عنوان منظمات شعبية، هم أنهم حضروا، وكما تبعت كان النصاب العددي والسياسي قوي جدا في اجتماع المجلس المركزي، ولذلك المجلس اتخذ يعني قرارات بكل جدية المطلوبة.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الأستاذ يحيى رباح عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من رام الله.
شكرا، حياك الله حبيبي.
الدكتور إبراهيم مبراش الأكاديمي ووزير الثقافة الأسبق في السلطة الوطنية الفلسطينية، ورحب بك دكتور في هذه الحلقة من بانوراما، وفيها أتابع الحديث مع حضرتك حول آخر التطورات والمسجلات المتعلقة بملف التهدئة في قطاع غزة.
نعم.
السؤال بداية لحضرتك، تعكس تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين سمع من السلطة ومن حركة فتح نوع من عدم الرضا وإن كان غير مباشر حول ما يعتبره هلا أنه نوع من التجاوز، يعني عدم اشتراك الحركة والسلطة الفلسطينية بما يجري من مباحثات الآن حول موضوع التهدئة في إطار قطاع غزة. هل هناك من شيء مقصود من وراء عدم مشاركة فتح ومثلنا على السلطة في المشاورات الجارية حاليا في مصر حول تثبيت التهدئة في قطاع غزة؟
بالتأكيد يعني من المعلومة أن الخلافات بين فتح وحماس لم تحسن يعني منذ الانقسام في 2007، وحتى عندما توصلوا شكليا إلى اتفاق القاهرة 2011 لم ينفذ هذا الاتفاق لغياب الإرادة عند الطرفين، وحتى في 2017 أيضا لم تنفذ أي من التفاهمات والاتفاقيات، وبالتالي المبدأ الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو الحظر، الشك، عدم الثقة، ومنه لأن حركة حماس تعتبر أن حركة فتح متآمرة على قطاع غزة، وأن حركة فتح غير جادة بالمصالحة، وأن هدف حركة فتح هو فقط يعني إنهاء سلطة حماس في غزة وتطويع غزة وحماس للاشتراطات الإسرائيلية ولتفاهمات أوسلو. في المقابل أيضا السلطة متخوفة من النوايا الحقيقية، يعني من النوايا الحقيقية لما يجري في القاهرة الآن، ليس فقط مما يجري الآن، ولكن منذ أن عادت ما تسمى حوارات المصالحة في عام في أكتوبر العام الماضي، وفتح حذرة من هذه العودة المفاجئة من هذا الحضور المصري المكثف، وكيف أن مصر استدعت أولا حماس وجلست معها وتفاهمت على قضايا متعددة، ثم بعد ذلك وجهت الدعوة لحركة فتح. إذن هناك حذر يعني، وليس فقط بين فتح وحماس، ولكن حتى أيضا بين فتح والسلطة من جانب ومصر من جانب ثالث. هناك فتح تتخوف أن ما يجري هو توظيف لمعاناة قطاع غزة، ولكن لتمرير مخطط سياسي أكبر قد يؤدي إلى أن تسيطر حركة، إلى أن تنفصل غزة عن الدولة الفلسطينية وعن الضفة بشكل نهائي.
دكتور، البعض يرى بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطة بحق قطاع غزة، وهي تعتبرها طبعا هي إجراءات إدارية بحتة، لكن في المقابل في غزة من يعترف بأنها إجراءات أدت إلى تعقيد أو تصعيب الأوضاع المعيشية أكثر بالنسبة إلى الفلسطينيين أو لشريحة من الفلسطينيين في قطاع. هذا كله أدى إلى أن تحول دور فتح في هذه التهدئة إلى دور ثانوي. في نفس الوقت هناك وجهات نظر إسرائيلية بشكل أساسي تقول بأن هذا الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل تحت الرعاية المصرية وتجاهل الرئيس محمود عباس يمكن أن يؤدي إلى إضعاف حركة فتح في داخل الضفة الغربية. هل ترى حضرتك بأن هذه العملية الدائرة الآن ممكن أن تؤدي في النهاية إلى ضعف سواء السلطة الفلسطينية أو حركة فتح في الضفة الغربية؟
من حيث البداية، إذا أخذنا يعني بأن الانقسام بداية هو مشروع إسرائيلي منذ أن قرر شارون أن ينسحب من قطاع غزة، وانسحب بالفعل في خريف 2005 قبل أن تسيطر على حماس على غزة. إذن مخطط الانقسام فصل غزة عن الضفة مشروع إسرائيلي وظف الخلافات الفلسطينية لتكريسه واستمراريته. إذن إسرائيل هي المستفيدة من الانقسام، ولا يمكن لمن يعني صنع الانقسام بداية ولمن فرض الحصار أن يصبح اليوم يتباكى على غزة وعلى أهل غزة وأنه سيخفف المعاناة عن غزة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الإجراءات التي اتخذتها السلطة سواء سميناها عقابية أو أي مسمى آخر هي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال، أو القطرة التي أفاضت الكأس. وضع المتردي لقطاع غزة ليس بسبب الإجراءات الاجراءات الاخيره. فقطاع غزه محاصر منذ 11 سنه وعليه حصار اسرائيلي مشدد برا وبحرا وجوا، والسلطه لا علاقه لها بهذا الحصار. قطاع غزه مدمر اقتصاديا 10 سنوات من عدم قدره حماس او فشل حماس على الاداره الحكيمه لقطاع غزه، وبالتالي تراكمت الاوضاع الاقتصاديه بسبب حصار اسرائيلي، بسبب ايضا حكم حماس، ثم جاءت الاجراءات الاخيره لتزيد الامور تفاقما. وانا اعتقد ان هذه الاجراءات الاخيره التي اتخذت من قبل السلطة كانت بشكل ارتجالي وغير عقلاني، ولم تحسب جيدا ما هي تداعياتها، بحيث أنه اليوم أصبحت ليس حماس لوحدها، حماس وفصائل أخرى وجزء كبير من الناس حتى في الضفة الغربية يخرج ضد هذه الحصارات، هذه هي الإجراءات. أصبح الكل يحمل هذه الإجراءات الرئيس، ما تسمى إجراءات الرئيس، يحملها مسؤولية تطهر الوضع الإنساني في غزة. إذن المشكلة هي ليست فقط الإجراءات، ولكن للأسف لم يتم حسبان هذا الخطوة بشكل أساسي. الآن ما الذي ستؤدي إباء المجلس في القرار هذه التفاهمات؟ بالتأكيد هي أولا ستثبت سلطة حركة حماس، وحماس هدفها الأساسي هو أن تثبت سلطتها، وهذا حققت إنجازا في ذلك، لأن مصر والمبعوث ميلادينوف كان موجود في الحوارات في بدايات أي الأمم المتحدة وواشنطن وإسرائيل وأطراف أخرى، أصبحت تعترف بحماس كسلطة قائمة في قطاع غزة. إذن هي أثبتت حضورها على المستوى الإقليمي، أصبحت مخاطب أساسي. حتى مع إسرائيل هناك اتصالات غير مباشرة، مفاوضات غير مباشرة، وهذا بالتأكيد أولا سيشكك بصفة منظمة التحرير اعتبار الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فيضعف السلطة الفلسطينية، وبالتالي قد يقتصر عمل السلطة ليس سيقتصر على جزء من الضفة الغربية، وهذا الأمر هو أمر خطير جدا، لأنه الهدف بالأساس هو بالفعل يعني إنهاء شيء يسمى المشروع الوطني الفلسطيني، وبالتالي تحويل الساحة الفلسطينية إلى تجمعات حماس تحكم في قطاع غزة، في الضفة الغربية السلطة تحكم في أجزاء هناك مناطق التي تسمى المناطق يعني في ولا جيم خارج إطار السلطة، قد مع ضعف السلطة قد تتصدع الأمور حتى في الضفة الغربية لتتحول إلى ما تسمى إلى ما كانت عليه أي روابط القرى، في كل مدينة في كل قرية هناك جماعة. هذا هو الأمر الخطير الذي يجعلنا دائما ندق ناقوس الخطر ونقول يجب أن نتعامل مع حوارات المصالحة بمعنى الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية وليس مجرد فقط توزيع مغانم السلطة لسلطة تحت الاحتلال سواء في غزة أو في الضفة. للأسف النخب السياسية الموجودة اليوم غاب عنها الهم الوطني المشترك، وأصبحت المصالح هي التي تقود خطاها، وهذا هو الأمر الخطير.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الدكتور إبراهيم مبراش الأكاديمي ووزير الثقافة الأسبق، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من غزة.
أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.